بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، ففي هذه الليلة، ليلة الجمعة، نجتمع لمذاكرة هذا الموضوع المعنون له بمقصد حفظ الأمن في الشريعة. وهذا الموضوع مكون من شقين، مكون من المقصد والمقاصد، ومكون كذلك من الأمن. وحينما نتكلم عن المقاصد، فإن المقاصد التي يتكلم عنها العلماء في الشريعة نوعان: أحدهما مقاصد المكلفين، والثاني هي مقاصد الشرع في مشروعية الأحكام. وحديثنا في هذه الليلة بمشيئة الله عز وجل سيكون متعلقا بالثاني دون الأول الذي هو مقاصد المكلفين، وإن كان الموضوع بعمومه لا يخلو من تعلق به، وذلك أن بعضا من الأحكام قد تناط بمقاصد المكلفين بحفظ الأمن، وهذا الذي يعبر عنه العلماء بالقصد في الجناية. فمن قصد بجنايته العدوان فإنه يكون بذلك قد قصد الإخلال بالأمن، فكانت عقوبته أشد، فكانت عمدا، وكان وحكم بأن جنايته عمد. وإن اختل من هذا القصد فإنها تكون جناية خطأ، فيختل ويختلف حينئذ الحكم والعقوبة. ومع أهمية الحديث عن مقاصد المكلفين في حفظ الأمن واختلاله، إلا أنه ليس هو موضوع حديثنا الليلة، وإنما حديثنا الليلة عن مقصد الشريعة في حفظ الأمن. وكلنا يعلم أن الشريعة جاءت بمقاصد ومعان عظيمة، وهذا الذي جعل العلماء يحكمون بأن الشريعة مبنية على العلل والمعاني العظيمة الجسام. وهذه المعاني التي جاءت بها الشريعة من مقاصد، ذكر أهل العلم أن المقاصد والمعاني فيها نوعان: إما أن تكون مقاصد جزئية فتكون متعلقة بباب أو بمسألة، وإما أن تكون المقاصد مقاصد كلية يندرج تحتها كل أبواب الفقه وكل حاجة أحكام وكل الأحكام التي يحتاج إليها الناس. وحفظ الأمن متعلق بنوعي المقاصد: المقاصد الجزئية والمقاصد الكلية. فأما المقاصد الجزئية فإن كثيرا من الفقهاء ما يعللون بعضا من الأبواب بمقاصد تكون مناطا للحكم، وتكون حكمة منضبطة يعلق بها كثير من المسائل، فحفظ الأمن حينئذ يكون مقصدا في بعض الأبواب بخصوصها. فعلى سبيل المثال، ذكر العلماء أن كل الأبواب الولائية من المقاصد الجزئية فيها حفظ الأمن، ومن هذه الأبواب الولائية الأبواب المتعلقة بالعقوبات، سواء كان موجبها حدا أو سواء كانت العقوبة موجبة لحد أو لتعزير، أو كانت موجبة لقصاص ودية وكفارة. فإن كل هذه الأفعال الموجبة للعقوبات فإن مشروعية العقوبة فيها إنما هو لحفظ الأمن، وهذا الذي يعبر عنه الفقهاء من مذاهب الأربعة جميعا بلا استثناء، حينما يقولون إن المقصد من العقوبة والكفارة الجبر والزجر. فالجبر للفاعل ليكفر ذنبه، والزجر له لكي لا يعيد جريمته، ولغيره من الناس الذين يقتدون به فلا يفعلون مثل فعله. وهذه العلة وهذا المعنى والمقصد، وهو الجبر والزجر مما اتفق العلماء على كونه حكمة ومقصدا في جميع العقوبات الشرعية، وهذا مستقر عندهم منذ العصور الأولى. فقد جاء عن قتادة بن دعامة السدوسي رحمه الله تعالى أنه قال: جعل الله هذا القصاص حياة ونكالا وعظة لأهل السفه والجهل من الناس، فكم من رجل قد هم بداهية ولولا مخافة القصاص لوقع فيها، ولكن الله عز وجل حجز بالقصاص بعضهم عن بعض، وما أمر الله بأمر قط إلا وهو صلاح الدين والدنيا، والله أعلم بالذي يصلح خلقه. هذا الكلام من قتادة كلام عظيم يدلنا على هذه الحكمة العظيمة والمقصد الجليل في هذا الباب، وهو باب العقوبات وما تفرع عنه من مسائل وأبواب، أن من أجل مقاصد الشرع في مشروعية هذه العقوبات الزجر للشخص لكي لا يقع فيه مرة أخرى، ولغيره لكي لا يفعل مثل فعله. وبناء على ذلك فإن أهل العلم رحمهم الله تعالى عللوا بهذا المقصد كثيرا في ترجيح قول على قول، سواء كان ترجيحهم ترجيحا مبنيا على أصول مدرسة ما، أو كان ترجيحهم مبنيا على ترجيح ولائي أي يختاره بعض أهل الولاية دون بعض. وأضرب لذلك أمثلة متعلقة بهذا الأمر، فإن كثيرا من أهل العلم ومنهم أبو شامة قد صرح بالتعليل في مخالفة مذهبه في الحد الأعلى للتعزير إلى أن الحد يجب أن يجاوز 10 جلدات، علله بعلة حفظ الأمن، قال: لأن حفظ الأمن والزجر لا يتحقق بسهولة العقوبة لبعض العقوبات التعزيرية، ولذا فإنه قد يزاد في العقوبة لأجل ذلك. كما أن بعض أهل العلم تكلم عن قضية الجمع بين التعزير وبعض الحدود، ورجح خلاف المشهور عند فقهائنا، وعلل ذلك بهذا المقصد الذي تكلمنا عنه وأشرنا إليه. كما أن بعض أهل العلم علل بهذا المقصد كذلك في مسألة إثبات الحدود، فإن بعضا من أهل العلم تساهل في إثبات حد الشرب بالاستنكاه، وبعضهم كالمشهور أثبت حد الشرب وأثبت السكر بالقي، وبعضهم أثبت حد الزنا بالحمل، وكان من طرق إثباتهم وترجيحهم لهذا القول إعمالهم لهذا المقصد وهو الحفظ الأمن أي الزجر، ولذا فإنهم قد توسعوا في إثبات بعض الحدود من هذا المأخذ. ومثله يقال أيضا فيما يتعلق بصفة الحد، فإنه لما تكلم بعض أهل العلم هل الحرابة يكون الصلب فيها بعد القتل أم قبله، قال بعضهم إنه لا صلب بعد القتل لعدم الزجر فيه، ورد عليه بأن الزجر للفاعل منتف، ولكن يبقى الزجر لغيره من الناس حينما يرون المحارب قد صلب. ولذا فإن هذه المسألة أردت على سبيل الإيجاز أن أبين أن مقصد حفظ الأمن معلل في كثير من الأبواب، وأشرت قبل قليل لبعض الأبواب التي عللت فيها وكيف أنه قد بنيت عليها أحكام كلية. النوع الثاني من المقاصد، وهو الذي أريد أن أتوسع فيه بعض الشيء في حديثي الليلة، وهو أن من مقاصد الشرع مقاصد كلية، فكل الشريعة إنما جاءت لحفظه، وجاءت الشريعة لتحقيقه. وقد قيل إن الشريعة كلها إنما جاءت لجلب المصلحة ودفع المضرة، وقيل بل إن دفع المضرة والمفسدة مندرج في جلب المصلحة، فالشريعة كلها من أولها إلى آخرها إنما شرعت لجلب المصلحة وضده ودفع ضده وهو دفع المفسدة. يشهد لذلك ما تقدم من كلام قتادة بن دعامة السدوسي المتقدم حينما قال: وما أمر الله بأمر قط إلا وهو صلاح الدين والدنيا، والله أعلم بالذي يصلح أمر خلقه. وهذه المقصد الكلي وهو جلب المصلحة ودفع المضرة بين النبي صلى الله عليه وسلم أن تحققه في الدنيا يكون بثلاثة أمور هي الأساس. فقال إن أو فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من تحققت له ثلاثة أمور فقد جمعت له جميع مصالح الدنيا ودرئت عنه جميع مفاسدها، وما زاد من مصالح بعد هذه الأمور الثلاث فإنما هي مصالح تحسينية وتجميلية وتكون زائدة عن المصالح الضرورية والحاجية. جمع النبي صلى الله عليه وسلم هذه المصالح في حديث عظيم جاء عند الترمذي وحسنه من حديث عبيد الله الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فقد حيزت له الدنيا. هذا الحديث حديث عظيم بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن حيازة الدنيا واجتماع مصالحها الضروري منها والحاجي يكون بثلاثة أمور: الأمن في السرب وصحة البدن وقوت اليوم. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بأولها وهو الأمن في السرب، وقد ذكر بعض علماء البيان ويشير إليه بعض علماء الفقه عند الدلائل اللفظية للأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من الدلائل الإشارية أن التقديم يدل على التعظيم. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالأمن لأن ما بعده قد لا يتحقق إلا به، فقال عليه الصلاة والسلام: من أصبح آمنا في سربه. جاء هذا الحديث مضبوطا عند أهل الرواية بضبطين، بكسر السين وفتحها، في سربه وفي صربه. فإن قيل في سربه فالمراد أن يكون آمنا في نفسه وأهله وقومه، وإن قيل في سربه فالمراد أن يكون آمنا في طريقه الذي يسلكه سواء كان طريقه في داخل بلده أو في خارجها. إذن بيّن النبي صلى الله عليه وسلم الأمن المصلحة الأولى العظيمة وهي الأمن في السرب أو في السرب، والثانية صحة البدن. ولا شك أن هذه نعمة عظيمة من الله عز وجل يعرفها كل من فقدها أو فقد بعض أجزائها. والثالثة حيازة قوت اليوم، وأما ما زاد عن ذلك فهو فضل. ولذلك قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما لما جاءه رجل يسأله مالا قال: هل عندك قوت يومك؟ قال: نعم. قال: هل عندك زوجة؟ قال: نعم. قال: هل عندك مسكن؟ قال: نعم. قال: فأنت غني. ثم قال له: هل عندك خادم؟ قال: نعم. قال: فأنت ملك. ولذا فإن الزيادة عن القوت هو من باب الأمور التحسينية وليست من الأمور الضرورية بنظرا لمعاني الشرع الكلية. هذه الأمور الثلاث نظر إليها العلماء منذ القدم فعرفوا أن إليها مرجع مصالح الدنيا جميعا، وخاصة إذا كملت بمصلحة الدين، إذ مصلحة الدين هي الأصل، ثم إذا كملت بهذه الثلاث. جاء عند أهل السير أن صالحا الدمشقي قال لابنه: يا بني، إذا مر بك يوم وليلة قد سلم فيها دينك وجسمك ومالك وعيالك فأكثر من شكر الله عز وجل، فكم من مسلوب دينه ومنزوع ملكه ومهتوك ستره ومقصوم ظهره في ذلك اليوم وأنت في عافية منه. وهذا الفهم من الأوائل رحمهم الله تعالى يدل على أنه مستقر في نفوس أهل العلم من الصالحين والعلماء رحمة الله عليهم أن حفظ هذه الأمور الثلاث وتحقق الأمن بأن سلم للمرء دينه وجسمه وعياله وماله أن هذه من الأمور الضرورية. ثم أخذ كلام الأوائل بعض المتأخرين كإمام الحرمين والفخر الرازي والغزالي فشققوا من هذه الأربع التي أوردها صالح الشامي الدمشقي وغيره خمسة أمور عدوها بالضروريات الخمس، ثم جاء بعدهم كالطوفي وغيره من جعلها ستة، ثم قال غيرهم كالشيخ تقي الدين إن هذه المصالح لا عد لها، فيمكن أن تشقق مما ذكر صالح خمسا وستا وعشرا ومئة ولا مشاحة في الاصطلاح. مقصودي من هذا كله أن هذه الضروريات كلها وهي ضرورة الدين والمال والعقل والنفس والنسب أو النسل عند من زاد السادسة، فإن هذه كلها المحافظة عليها هو حفظ الأمن، ولذلك فإن الوسيلة لحفظ الضروريات هو الأمن فيها. من أصبح آمنا في سربه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، فقد حيزت له الدنيا. ولذا فإن الأحكام المشروعة لأجل حفظ هذا المعنى وهو الأمن الذي يتحقق به حفظ الضروريات الخمس أو ما زاد عنها تقسيما هو من الأمور المستقرة عند أهل العلم جميعا. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى وسائل كثيرة ومتعددة لحفظ هذه المقاصد الكلية التي يتحقق بها حفظ الدين كله وهو حفظ الأمن، وبينوا أن الأمن يحفظ بوسائل متعددة. لعلي أذكر من الوسائل التي أوردها أهل العلم وسائل ثلاث في ظني أنها أهم ما يتحدث عنه الوعاظ وينبه إليه من أوتي حظا من علم الشريعة، وأن ما زاد عن هذه الثلاث قد تكون أمورا حسية أو غيرها من الأمور التي يشترك فيها أهل الدين والعلم وغيرهم. أول هذه الأمور والوسائل التي يتحقق بها الأمن ويحفظ سواء كان أمنا شخصيا أو أمنا مجتمعيا كليا للناس، اعتقاد المسلم أن هذا الأمن نعمة من الله عز وجل، ولذلك امتن الله عز وجل على الناس بنعمة الأمن وذكرهم سبحانه وتعالى أن الأمن منه هو سبحانه وتعالى لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فالذي يؤمن من الخوف هو الله وحده، والذي يطعم من الجوع هو الله وحده، فهو سبحانه ذو النعمة، وهو سبحانه وتعالى ذو المنة، وهو جل وعلا المتفضل على العباد بذلك، إن شاء أنعم عليهم بها وإن شاء نزعها منهم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. إذن أول هذه الوسائل ما يستقر في نفس المؤمن ويثبت في اعتقاده أن الأمن نعمة من الله عز وجل، وأنه ما أعطاه الله عز وجل فلا مانع له، وأن ما منعه الله عز وجل فلا باذل له. إذا كان ذلك كذلك وعرف المسلم هذا المعنى واستقر في ذهنه، فإنه يستجلب هذه النعمة بوسائل. أول وسيلة يستجلب بها نعمة الأمن أن يدعى الله عز وجل وأن يطلب منه الأمن، فإنه سبحانه وتعالى هو المؤمن للناس، وهو سبحانه وتعالى الذي يؤمنهم من خوفهم ويطعمهم إذا جاعوا. فدعاء الله عز وجل بالأمن من أعظم ما يستجلب به ذلك. وأعظم بلد فيه أمن مكة، دعا إبراهيم عليه السلام أن يؤمن الله عز وجل أهله، فأجاب الله دعاء نبيه صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. ولذلك لما عرف الصحابة ذلك عرفوا أنه في حال شدة الخوف فإنه لا يجلب الأمن إلا الدعاء. ثبت عند الإمام أحمد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنهم لما كانوا في يوم الخندق وقد اشتد خوفهم واجتمع الأحزاب حولهم وقل قوتهم وعلموا أن لا ناصر لهم إلا الله، أرادوا أن يقولوا قولا وأن يدعوا دعوة، ولكن الصحابة لفقههم يعلمون أن أفضل الدعاء ما كان من جوامع الكلم وأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو سعيد لما كان يوم خندق أتينا النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله هل من شيء نقوله، أي في حال هذا الخوف الشديد والظن البعيد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، اللهم استر عوراتنا، أي نعم قولوا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. فقالها الصحابة رضوان الله عليهم. قال أبو سعيد فضرب الله أعداءه بالريح فهزمهم الله بها. وهذه الفاء يسمونها فاء التعقيب، أي بعدما قال المسلمون ما قالوا من دعاء علمهم النبي صلى الله عليه وسلم إياه كان نصر الله عز وجل قريبا، وكان تأمينهم بعد ذلك أمرا ليس بالبعيد، وهذا يدل عليه قوله فضرب الله أعداءه بالريح. إذن فالدعاء من أعظم ما يستجلب به الأمن، وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يدعو به كذلك. فقد روى ابن حبان من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال قال اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والإسلام والسلامة والتوفيق لما يحب ربنا. فدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى الآية وهي ظهور الهلال، ومعنى كونها آية أي أنها ليست مستمرة، فإن المرأة إذا رأى شيئا من الحوادث الكونية التي هي بقدر الله عز وجل وجريانه إذا كان لم يعتد على رؤيانها فإنها تكون آية. ولذا في حديث عائشة رضي الله عنها في كسوف الشمس حينما كسفت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أشارت إلى السماء إنها آية، أي الكسوف، فالكسوف آية والشمس والقمر آيتان، وابتداء خروج القمر هلالا آية. وعند وجود هذه الآيات التي ينظر إليها المؤمن ويعظم ربه جل وعلا أن أوجدها يعظم إيمان المرء بربه ويرجى له حينه إجابة الدعاء. ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالدعاء عند رؤية الآيات. المقصود من هذا كله أن النبي بل أنبياء الله عز وجل جميعا كلهم إذا فقدوا الأمن دعوا الله عز وجل، وإذا أحبوا أحدا دعوا له بالأمن، إذ استجلاب الأمن من الله عز وجل يكون بالدعاء. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يرد القدر إلا الدعاء، والمراد بالقدر هنا أي ما كتب في السماء في كتاب السماء الدنيا، كما قال الله عز وجل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. قال علي رضي الله عنه يمحو الله ما يشاء ويثبت من الكتاب الذي في السماء الدنيا الذي تنقل منه الملائكة وعنده سبحانه أم الكتاب لا يتغير ولا يتبدل. فالدعاء يقلب الخوف أمنا، ويقلب الشدة سعة، ويقلب الضنك رخاء، ولكن كما قال عمر رضي الله عنه إني لا أحمل هم الاستجابة وإنما أحمل هم الدعاء. والعجب أن بعضا ممن يحسب على الخير والدين يغفل هذا الأمر ولا ينشغل به، بل يجب على المرء أن يكثر من دعاء الله عز وجل بالدعاء الأمن بدعاء الخير مطلقا ومن الخير الأمن. ولذا قد يعاب خطيب حينما يتساهل في دعائه الله عز وجل أن يؤمن بلاد المسلمين وأن ييسر لهم أمورهم وأن يجعل الرخاء عاما عليهم، فإن المرء لا يستقل مثل هذا الدعاء، فلربما كان سببا في خير لأناس كثير. الأمر الثاني الذي تستجلب منه أو تستجلب به نعمة الله عز وجل بالأمن، وهو أمر مهم، وهو الشكر لله عز وجل. والشكر لله عز وجل واجب على كل النعم، ومن شكره جل وعلا المأمور العباد به شكره سبحانه وتعالى على الأمن خاصة. فإن موسى عليه السلام ذكر لقومه ما أنعم الله عز وجل عليهم من الأمن بعدما كانوا خائفين، ثم أمرهم بعده بالشكر، فقال الله عز وجل، قال موسى لقومه: اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. هذا هو تذكير النعمة. ثم قال الله جل وعلا: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ذكر أهل التفسير أن من دلائل طرق كشف بعض معاني الآية، والآية في كتاب الله عز وجل حمال أوجه، فإن لكل آية من المعاني ما قد يخفى على كثير من الناس يظهره الله عز وجل لأحد دون أحد. من دلائل كشف بعض معاني الآية النظر في نسق القرآن وترتيب الآية بعضه على بعض، فقوله جل وعلا: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، جاءت بعد الآية التي أمر الله، التي ذكر الله فيها أن موسى أمر قومه أن يذكروا نعمة الله عليهم بالأمن. ولذلك فإن شكر الله عز وجل على نعمة الأمن من أهم الأمور ومن أعظم الوسائل التي يتحقق بها مقصد حفظ الأمن. وعجيب من بعض الناس حينما تذكره نعم الله عز وجل وآلاءه عليه، ومن أعظم نعم الله عليه وعليك أن أنعم الله عز وجل علينا جميعا بأمن، يبدأ يستهزئ بهذا الأصل العظيم من أصول الشريعة حينما تتحدث عن أمن، ويقول إنك تتحدث عن أمر يرى أنه من الأمور التي هي من فعل الآدميين أو أنها من بعض تصرفاتهم، وليس ذلك كذلك، بل يجب أن تذكر نعمة الله: واذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون. ولذلك فإن شكر هذه النعمة يكون بأمور: أولها بتذكرها والتحدث بها، فإن الله عز وجل يحب أن يرى أثر نعمة عبده عليه، وقد أمر الله عز وجل بذكر وتذكر النعم التي أنعمها الله عز وجل على العباد. ومن طرق شكر نعم الله عز وجل أن تنسب له سبحانه، وهذا أمر مهم، فإن من شكر النعمة أن تنسب لمبديها وأن لا تنسب لغيره. ولذلك لما نسبت القوة لغير الله عز وجل عوقبوا بالحرمان: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن تلك الكثرة الصحابة رضوان الله عليهم من الله شيئا. ولذلك فالواجب على المسلم أن ينسب كل فضل له سبحانه وتعالى، وهذا أمر مستقر، فيتحدث بنعمة الله بالأمن وينسب هذه النعمة له سبحانه وتعالى ابتداء واستدامة، ويسأله جل وعلا حفظها بعد ذلك. من وسائل حفظ الأمن كذلك، أو من وسائل استجلاب نعمة الله عز وجل بالشكر، أن تعمل العمل الصالح، فإن العمل الصالح هو الذي يتحقق به الشكر حقيقة. ألم يقل الله عز وجل لآل داود: اعملوا آل داود شكرا؟ فالشكر ليس بمجرد اللسان، بل إن مع اللسان لابد من موافقة الأركان، فيعمل المرء شكرا لله عز وجل، فيؤدي الحقوق التي عليه ويعبد الله عز وجل كما أمره سبحانه ويقتصد في معيشة ويترك ما نهى الله عز وجل عنه ويعطي من احتاج من المسلمين محتاجه وغير ذلك من الأحكام الشرعية المفصلة. وكون شكر الله عز وجل بأداء العبادة والطاعة وامتثال الأمر حافظا لنعمة الأمن بالخصوص له أصل في الشريعة، فإن الله عز وجل لما ذكر الامتنان على قريش قال فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. يقول أهل العلم إن قرن الحكم بوصف بحرف الفاء يدل على أن هذا الوصف هو علة هذا الحكم، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فعبادتك الله عز وجل هي علة أمنك بأمر الله عز وجل، ولذلك هذا التعقيب بالفاء يدلنا على هذا المعنى المهم، وهو أن عبادة الله عز وجل يتحقق بها شكره سبحانه وتعالى على الأمن، وبشكره جل وعلا يتحقق هذا الأمن وهو المقصد العظيم للناس. هذا المقصد الأول الذي ذكرت أول أو عفوا هذه الوسيلة الأولى من وسائل حفظ الأمن، فقد ذكرت لكم أن الوسيلة الأولى الاعتقاد الجازم والإقرار في النفس بأن هذا الأمن نعمة من الله عز وجل، وذكرت لكم أنه يستجلب بوسائل من أهمها دعاء الله عز وجل وشكره وعمل الشكر وهو أداء العبادات كما فرض الله عز وجل. من وسائل تحقيق الأمن بعد الاعتقاد أنها نعمة الله عز وجل واستجلابها منه، وهو وجود المجتمع الممتثل لأمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم في حب الخير لكل واحد منهم لغيره. فإن المسلم كلما كان متكافلا وكلما كان مترابطا كلما كان الأمن فيه أظهر وأقوى. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ولذا فإن المسلم إذا رأى منقصة في الأمن على أخيه فإنه يسعى أن يتمم أمنه وأن يحفظ له أمنه بفعله. وقد قرر العلماء في ذلك قواعد، منها على سبيل المثال لا على سبيل الحصر، حينما تكلم العلماء عن دفع الصائل قالوا إن دفع الصائل على النفس وعلى العرض واجب، ودفعه على المال جائز وليس بواجب. قالوا والدفع الصائل سواء كان على نفسه أو على غيره سواء. معنى ذلك أن العلماء يقولون إن صائلا إذا صال فإنه يجب دفعه إذا كان يريد الاعتداء على نفس أو عرض، سواء كانت النفس نفسك أو نفس غيرك. وهذا يدل على أن المسلمين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، طبعا بشرطه الذي ذكره العلماء في محله المقصود. فالمقصود إذن أن دفع الصائل لا فرق بين أن يكون صائلا على نفسك ونفس غيرك أو عرضك أو عرض غيرك، ويجوز لك أن تدفع الصائل عن مالك ومال غيرك سواء. هذا من الأمور المتعلقة بتكافل المسلمين وكيف أن اجتماعهم يؤدي إلى مصالح ومقاصد عظيمة جدا، من هذه المقاصد والمصالح حفظ الأمن بعمومه. هذا المجتمع يتحقق فيه حفظ الأمن كذلك بوصف آخر، وهو أن يعلم كل امرئ غيره. فإن كثيرا من القوادح في الأمن إنما دخلت بسبب الجهل، فكثير من الذين أخلوا بهذا المقصد أخلوا به بسبب جهلهم بأحكام شرع الله عز وجل، ولربما ألبسه بعضهم لباس الدين وظنوا أنه من الدين فقتل امرؤ غيره وانتهك عرضه وأخذ ماله بدعوى الدين إما وجوبا أو إباحة أو ندبا. ولو أن العالم علم وفقه وبين فإنه حينئذ يكف يد كثير من الجهال. ولذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن القوم إذا كانوا في أن المجتمع مثلهم كمثل راكب السفينة اقتسموا فيها، فبعضهم قال أكون في أعلاها وبعضهم قال إنه يكون في أسفلها، فاحتاج الذين في أسفلها إلى ماء، فقالوا لو خرقنا في جزئنا خرقا، ففعلوا ذلك. فلو تركهم من في أعلى السفينة لهلك الأسفلون وهلكوا معهم وهلكوا جميعا، ولو أخذوا بيدهم وعلموهم لنجوا ونجوا جميعا. الأمر مثله، إذا رأيت رجلا يظن أن أمرا يفعله مباحا وربما عياذا بالله يرى أنه مندوب، وهذا الأمر الذي يفعله سواء كان قولا أو فعلا، هذا الأمر الذي يفعله يخل بالأمن، فإنه يلزم المسلم أن يبين وأن ينصح وأن يأخذ على يده. وهذا يدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الوسيلة الثالثة وهي الوسيلة الأخيرة التي يتحقق بها حفظ الأمن، وهو من الوسائل الشرعية، لأنني قلت لكم لن أتكلم عن الوسائل إلا ما كان منها وسيلة شرعية، فذكرنا ما يتعلق بالإيمان والاعتقاد بالله، ثم بعده ما يتعلق بتعامل المسلم مع أخيه في المجتمع الواحد، وهذه هي الوسيلة الثالثة التي قررها أهل العلم وبينوها وأجمعوا عليها، ألا وهو ما يتعلق بالولاية. فإن أهل السنة والجماعة نسب اسمهم لأمرين، للسنة حيث عملوا بها وللجماعة لأنهم أعملوها، وما خالف أحد أهل السنة إلا ولا بد أن يكون قد خالفهم في باب الجماعة، حتى قال بعض أهل العلم وأظنه الإمام أحمد أو غيره نسيت يقول اختلف أهل الأهواء واجتمعوا على السيف. ولذلك كان أهل السنة لهم وصفان متلازما، السنة والجماعة، ولا جماعة إلا لمن علم السنة، فقد جاء أن من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومن كلام أصحابك عمر وغيره في الخطبة الجمعة أنهم يقولون وعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة ومن شد شد في النار. إذن فوجود الجماعة ولا جماعة إلا بولاية من المقاصد الشرعية لتحقق المصالح كثيرة، ومنها مصلحة حفظ الأمن. ولذلك بين الله عز وجل في كتابه أن الأمن إنما يحفظ بولي الأمر وهو الولاية العظمى. اسمع قول الله عز وجل وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فالمقصود من هذا أن هذه الآية صريحة في أن من وسائل حفظ الأمن وجود الولاية، إذ أمر الله عز وجل بالرد إلى أولي الأمر والمعدوم لا يرد إليه. ومن القواعد العقلية والشرعية أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فحيث أمر الله بالرد إلى ولي الأمر فيجب وجوده حين ذاك. وهذا الأمر هو قضية وجود الولاية لا بد فيها أو من أمور ومن وسائل يكون بها تمام تحقق ذلك الشيء. أول هذه الأمور وهو مسألة ما قرره أهل العلم وأجمعوا عليه، وهو وجوب وجود الولي الأمر وهو وجوب التنصيب. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وتقرر معنا الاستنباط من الآية أن ما لا يتم الوجوب إلا به فهو واجب، إذن فلا بد حينئذ من التنصيب. الأمر الثاني الذي يتحقق به حفظ الأمن بالولاية أن هذه الولاية لا يتحقق بها حفظ الأمن إلا إذا وجد السمع والطاعة. يقول ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فدلنا ذلك على أن طاعة ولي الأمر هو من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. والمقاصد المرجوة من وجود ولي الأمر وتنصيبه لا تتحقق إلا بسمع وطاعة، كما قال بعض السلف: لا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بطاعة. فهذه الأمور الثلاثة متلازمة: الجماعة والولاية والطاعة. وقد ذكر كثير من أهل العلم أن الأحاديث متواترة تواترا معنويا في وجوب السمع والطاعة لمن ولاه الله عز وجل أمره. وقد ذكر الشيخ بن جاسر صاحب المنسك في رسالة له نحو من أظن 30 أو 40 صيغة جاء الحديث فيها بالأمر بالطاعة بوسيلة أو بأخرى، وقال إنها تدل على التواتر المعنوي على وجوب السمع والطاعة. إذن السمع والطاعة هي من الوسائل التي يستجلب بها الوسيلة الكلية لحفظ الأمن. الأمر الأخير وبه أختم هذا الأمر، أننا حيث قلنا يجب التنصيب ويجب السمع والطاعة، فإن لنا حديثا لكل من ولي أمرا من أمور المسلمين، سواء كان أمرا كبيرا أو كان أمرا صغيرا، وهو أن يتقي الله عز وجل، وأن يسعى في تحقيق أمن الناس وعدل شأنهم واستقامة أمرهم. وقد جاء في حديث أبي هريرة حديث عظيم فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أمير على ثلاثة فأكثر إلا يؤتى به يوم القيامة مغلولة يداه إلى عنقه، أطلقه الحق أو أوثقه. فإن المرء إذا ولي على أناس ولو كان عددهم قليلا فيجب عليه أن يتقي الله عز وجل، وأن يراقب في عمله، وأن لا يغش، وأن يسعى لتحقيق ما وكل إليه، وخاصة إذا كان ما وكل إليه الأمن، حفظ مهاج الناس وحفظ عقولهم كالمخدرات، وحفظ أموالهم كمنع السرقات وغيرها من الأمور، فيجب عليه أن يتقي الله عز وجل، ويعلم أن توليه هذه الولاية ولو على ثلاثة أنها ستكون وثاقا له يوم القيامة. إنما يفكه من هذا الوثاق الحق إن عدل وإن قصد وأدى الحق على وجهه، وإلا زيد في غلاله وزيد في عذابه يوم القيامة. هذه الأمور أيها الإخوة بعض من حديث عن أصل من أصول الشريعة، وهو مسألة حفظ الأمن. وقد تقدم معنا أولا أن الأمن هو الحفظ لكل مقاصد الشريعة، ومقاصد الشريعة كلها جاءت لحفظ لجلب المصلحة، فكل مصلحة في الشرع لا بد بطريق أو بآخر أن ترجع إلى الأمن، لأن فيه المنع والزجر من التعدي عليها من الغير، فتكون من الوسائل الوقائية. ولذلك فإن الأمن بمعناه الشامل يدخل في كل شيء، حتى في الأمن على الدين، فإن صاحب الانحراف في ذهنه وفكره واعتقاده هذا الحديث فيه ومنعه وزجره من حفظ أمن الدين. وأمن العقل يتعلق أيضا بما يقدح في العقل، ومثله يقال في باقي المقاصد الأخرى. فهذه الأمور يجب على المسلم أن يستحضرها وأن يستذكرها، فإنها تكون نافعة له بإذن الله عز وجل من غير إغفال لوسائل المحسوسة التي يبذلها الشخص من طريق إلى آخر. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يمن علينا جميعا بالهدى والتقى، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولانا بهداه، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات. وأسأله جل وعلا أن يؤمننا في أوطاننا، وأن يصلح ولاة أمورنا، وأن يوفقهم لكل خير. وأسأله جل وعلا أن يحفظ بلادنا هذه من كل سوء وسائر بلاد المسلمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
فيه؟
محمد ما أشوف ممكن يتوقع.
طيب هذا أخونا يقول: كيف يتحقق الأمن في ظل الشريعة الإسلامية؟ أجيبه بأن أقول: هذا ما نحن فيه من بعد صلاة المغرب. يعني أعيد لك المحاضرة كاملة. المحاضرة هي حفظ الأمن في الشريعة، مقصد حفظ الأمن في الشريعة. أخونا أيضا يسأل فيقول: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يشكر الناس لا يشكر الله عز وجل؟ هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه إشارة لأمر مهم. الأمر الأول أن من شكر الله عز وجل شكر الناس، لأن المرء إذا أراد أن يشكر الله عز وجل فلا بد له أولا أن يستحضر النعمة التي أنعم عليه بها. فإذا أنعم على امرئ بنعمة وكانت هذه النعمة قد أجراها الله عز وجل على يد شخص بعينه، فإنك عندما تعرف هذه النعمة فإنك تنسبها لله عز وجل وتشكر من كان سببا في إيصالها إليك، وهذا من باب تذكر النعمة. الأمر الثاني أن من شكر الله عز وجل بعد التذكر أن يكون فيها إقرار وتضرع له سبحانه وتعالى، فإن المؤمن إذا شكر الله عز وجل وهو مقر بأهمية هذه النعمة، مستشعر لمكانتها وحاجته إليها، فإنه حينئذ يكون شكره نابعا من قلبه، وهو حينئذ يكون أتم شكرا من غيره، كالدعاء: أليس الدعاء يستجاب لمن كان مضطرا إليه؟ فكذلك الشاكر طبعا يكون مستجابا لمن اضطر إليه، كقول الله عز وجل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. أقول: فكذلك الشاكر، فإن الشاكر للنعمة التي كان فاقدا لها ومضطرا إليها ثم وجدها ليس كالشاكر الذي وجد النعمة ولم يفقدها. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أخشى عليكم من لا يعرف الجاهلية، أو نحوا مما ذكر عليه الصلاة والسلام، لأنه لم يعرف فقد نعمة الإيمان والتوحيد. إذن هذه الأمور تجعل، أو هذا الأمر الثاني يجعل، أن الشخص إذا عرف هذه النعمة فإنه سيشكر كل من كان وسيلة إليه. إذن فقوله من لا يشكر الناس لا يشكر الله عز وجل، هذه من باب ما يتعلق بأفعال القلوب فقط، لا أنه من باب الحقائق، لأن بعض الناس قد لا يشكر زيدا بعينه لكنه يشكر الله عز وجل بلفظه بعد ذلك. هذا ما يتعلق بمعنى هذا الحديث. هذا أخونا يقول: هل من نصيحة لمن اضطر بالتنظيمات الإرهابية في قضية الإخلال بالأمن وغيره؟ لا شك أن التنظيمات الإرهابية مهما تعدد اسمها، بل أقول لك إن أسماءها غير محصورة، فإن الأسماء تتولد وتتغير، بل أخبرك أنها ستبقى إلى قيام الساعة. جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قسم الغنائم بين بعض العرب وترك قريشا والأنصار، أرضى الأنصار بكلم وأعطى قريشا بعد ذلك، قال: فجاء رجل حاسرا عن رأسه قد ظهرت وجنتاه أجل الجبهة، فقال: يا رسول الله اعدل فإنك لم تعدل. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أنه يخرج من ضئضئ هذا الرجل أقوام تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، إلى أن قال في بعض ألفاظ الحديث في خارج الصحيح: يقاتل آخرهم مع الدجال. فقوله يقاتل آخرهم مع الدجال يدلنا على أن هذه الأهواء وهذه الفرق باقية إلى آخر أمد الدنيا، لأن الدجال إنما بعده عيسى بن مريم، وهذا يدلنا على أن الأهواء تتغير مهما تعددت أسماؤها. ولذلك فإن الانتماء لغير السنة والجماعة انتماء شر. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله حذيفة بما يعتصم به في آخر الزمان، قال: عليك بجماعة المسلمين وإمامهم. وهذه كلمة عظيمة يكون فيها أصل كل خير عند الفتن. هذا أخونا يقول: هل الدعاء لولاة الأمور من المأمورات؟ نقول: نعم، هو كذلك. قال النووي رحمه الله تعالى: انعقد إجماع المسلمين على أن الدعاء لولي الأمر مندوب إليه، وفي الخطبة كذلك، أن يندب في خطبة الجمعة، أن يدعى لولي أمر المسلمين. بل قد ذكر بعض المتأخرين وهو الألوسي في تفسيره معنى لطيفا، قال: إن الدعاء لولي الأمر في الخطبة وبعد الدروس ونحوها يكون أفضل من الدعاء له في السر. قال: لأن الدعاء لولي الأمر علانية يحبب الناس فيه. قال: ومن مقاصد الشرع تحبيب الناس لولاة أمورهم، خيار ولاتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، تصلون عليهم تدعون لهم، يصلون عليكم يدعون لكم. فالمقصود أن الدعاء لولي الأمر من المأمورات به شرعا ولا شك. ولذا قال جمع من أهل العلم كالفضيل بن عياض وغيره: لئن كانت لي دعوة مستجابة لصرفتها للسلطان. وأهل العلم رحمهم الله تعالى يريدون في كتب العقائد كصاحب شرح السنة البربهاري وغيره يذكرون في العقائد بعضا من الفروع الفقهية المندوبة، ومنها الدعاء لولي الأمر. إذن فالدعاء لولي الأمر لا شك أنه من الأمور المندوب إليها، بل يتأكد إذا كان علانيا. يقول: كيف نجمع بين قول الله عز وجل ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يد الله مع الجماعة؟ لا تعارض لكي نقول إنه يمكن الجمع بينهما، فإنه لا تعارض، فهذه لا تعارض تلك. ووجه ذلك أن النصر من الله عز وجل، والمآل والنتيجة إنما هي للجماعة، والأمر لا يكون مستتما للمرء في كل أحواله على صورة واحدة. وأكمل القوم من كانوا مع نبي، فأكمل الناس صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أراد الله عز وجل أن يعلمهم وأن ينبههم إلى هذا الأمر المتعلق بألفاظهم رضوان الله عليهم. هذه مسائل أخرى خارجة عن موضوعنا، أظن هنا نقف. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.